أموت سعيد.
حسافة بزماني تمر الثواني.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مقاومون فلسطينيون يأسرون جثة جندي صهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. المقاتلة التركية تجدد استهدافها لمناطق مختلفة في محافظة الحسكة شمالية سوريا. تفاصيل النشرة. أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إجراءات جديدة لزيادة التخصيب في موقعي فوردو ونتانز ردا على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. ومن بين الإجراءات التي بدأ تنفيذها بحضور مفتش الوكالة التخصيب بنسبة 60% للمرة الأولى في موقعي فوردو، فيما يستمر التخصيب بهذه النسبة في موقعي طنز، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي في هذا الموقع بأجهزة متطورة ما يزيد سعة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير. وأعلنت إيران في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات للرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب قرار ينتقد عدم تعاونها مع الوكالة. حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وكالة الطاقة الذرية الإيرانية نتابع التقرير التالي.
ردا على القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو النووية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أفادت بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات في منشأتي فوردو ونطنز، من بينها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو في وقت يتواصل التخصيب في منشأة نطنز بالنسبة نفسها. كما تم استبدال الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي بأجهزة IR6 المتطورة، ما يزيد الطاقة الإنتاجية بعشرة أضعاف.
كنا قد أعلنا سابقا أن الضغط السياسي والمسير الذي تسلكه أمريكا والدول الأوروبية الثلاث لا يمكنه أن يحدث أي تغيير، وقلنا إن صدور هكذا قرار من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيحظى برد فعل جاد من قبلنا.
وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال إنه في الوقت الذي ستلتزم فيه إيران بالقوانين والتعهدات الدولية فإنها ستتخذ إجراء مؤثرا وحازما ردا على القرار غير البناء للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، قرار تؤكد طهران أنه سيؤثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية. يذكر أنه عقب القرار الأخير وغير البناء لمجلس حكام الوكالة الذي اقترحته واشنطن والترويكا الأوروبية ضد إيران، والذي صدر بدوافع سياسية، اتخذت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عدة إجراءات في جدول الأعمال كخطوة أولى، وتم تنفيذها بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجمعي التخصيب في نطنز وفوردو. وبحسب الوقائع فإن إيران تمتلك البرنامج الأكثر شفافية للنشاط النووي السلمي مقارنة بعدد من المنشآت الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العالم، وأكثر عمليات التفتيش نفذت على أنشطة إيران من قبل الوكالة. وتؤكد طهران أن التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية ينبغي أن يستمر بغية وصول جميع الأطراف إلى نتائج جيدة، لكن عمل هذه الدول الأربع أظهر أنها لا تزال على استعداد لاستخدام المقاربات السياسية في الأنشطة الفنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أثبتت طهران دائما في تفاعلها الوثيق والبناء والتواصل مع الوكالة أنها تلتزم بعملية التفاعل والتعاون والوفاء بمهامها، وتؤكد أنها ستواصل أنشطتها وأعمالها في هذا الإطار.
أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر إعداد خارطة طريق لتوسيع العلاقة الاقتصادية والتجارية مع بيلاروسيا. مخبر وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء روسيا البيضاء رومان غلافيجينكو بطهران، أشار إلى عقوبات قوى الهيمنة على بيلاروسيا، معلنا استعداد إيران لمشاركة تجاربها في مجال احتواء الظروف الحظر مع هذا البلد. بدوره أشار رئيس وزراء بيلاروسيا للعلاقة الودية والتفاهم المتبادل بين طهران ومينسك، وأكد ضرورة وحدة البلدين أمام العقوبات والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. قال رئيس شركة سيبرانية إسرائيلية إن فريق القراصنة الإيرانيين قد اقترب مؤخرا أكثر من أي وقت مضى من القدرة على اختراق طائرة المسيرة الإسرائيلية والأمريكية والسيطرة عليها. وأضاف بوعز دوليف أن طهران تعمل على توسيع قدراتها السيبرانية في كل المجالات، بما في ذلك الجهود المحسنة المستمرة لاختراق الطائرات من دون طيار وتطوير قدرات أقرب إلى الاشتباك. وأوضح أن التهديد بالاستخدام الواسع لهذه القدرات بشكل عام يرتبط فقط بالولايات المتحدة وروسيا والصين، مرجحا أن تكون شبكات الدفاع الإسرائيلية والمركبات قد تعرضت للاختراق، لكن من دون أن يتم تسريب ذلك علنا. نجح مقاومون فلسطينيون بأسر جثة جندي صهيوني في الضفة الغربية، واشترطوا مقابل تسليمها استعادة جثة من الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال. وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين اثنين تعرضا لحادث سير في جنين، توفي أحدهما ونقل إلى مستشفى بن سينا. وقامت المقاومة بأسر الجثة، وعلى الفور أعلنت المقاومة رفع الجهوزية الكاملة وحالة النفير العام تحسبا لأي عملية اقتحام لمخيم جنين. وفي سياق متصل استهدفت سرايا القدس كتيبة نابلس قوات وآليات الاحتلال التي اقتحمت شارع القدس في نابلس بالضفة المحتلة، وأوقعت الكتيبة قوات وآليات الاحتلال في حقل من النيران، وقامت باستهداف تمركز القناصة بصلية من الرصاص. جددت المقاتلة التركية استهدافها لمناطق مختلفة من محافظة الحسكة بريف دير الزور في سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال التركي استهدف مناطق سكنية في ريف القحطانية القريبة من قواعد الاحتلال الأمريكي في المنطقة، أسفرت تدمير عدد من المنازل ومحطات تكرير النفط التي تقوم قسد بسرقته، فيما استهدفت مسيرة تركية ثلاثة مواقع تابعة لقرية عوجة الواقعة جنوب غربي ناحية تلتمر، أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. حول القصف التركي المتواصل للشمال سوريا، إليكم التقرير التالي.
تستمر الاعتداءات التركية على الأراضي السورية بحجة ملاحقة وقصف مجموعات قسد في الريف الشمالي لحلب، لتخلف وراءها خسائر مادية وبشرية مع رد من قبل قسد على المواقع التركية.
القوات التركية تقوم بقصف الضيعة القوات قسد، ونحن كقوات الجيش العربي السوري وقوات الرديف نقوم بمراقبة هذا الأمر، ونحن مستعدين لأي تقدم للقوات التركية حتى نقفها عند حدها ونردها على عقابها. كان في اليوم امبارح في قصف على القوات قسد في مناطق حربل وترفعت والبيلوني، وصار في عندهم قتلى ودمار وخسائر مادية كبيرة عندهم.
ثماني قرى استهدفها الجيش التركي خلال الساعات الماضية في الشمال الحلبي، وهي محيط تل رفعت والبيلونية والشيخ عيسى وحربل وعين دقنة ومطار منغ والعلقمية والوحشية، لتشهد هذه القرى خسائر مادية كبيرة إضافة إلى بعض الإصابات في صفوف المدنيين.
بالرغم من كافة الضغوطات التي نتعرض لها يوميا والممارسات الوحشية من قبل النظام التركي الأردوغاني ومرتزقته المجاورة لنا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون النصر حليف للمظلومين سكان هذه المنطقة.
رحنا المنطقة الشمالية عبصير علينا قصف من تركيا ومن الإرهاب، ورحنا ما منهاب لا الإرهاب ولا منهاب حدا طاول، ورحنا مع القيادة قلبا وقالبا.
تأهب عسكري للجيش السوري وقوات الحلفاء على امتداد الشمال السوري لرد أي عدوان محتمل من الجانب التركي على نقاط الجيش أو القرى التي تقع تحت سيطرة الدولة السورية، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة من الجانب التركي.
لا تزال محاور ريف حلب الشمالي تشهد سلسلة من الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية وقسد، أدت إلى خسائر بشرية ومادية دون إحداث أي تقدم يذكر لكلا الطرفين.
تتواصل في العاصمة الكازاخستانية أعمال المجتمع الدولي 19 حول سوريا بموجب صيغة أستانا، والذي انطلق صباح أمس لمدة يومين. ويشارك في الاجتماع إلى جانب الوفد السوري وفود البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا، حيث يترأس وفد موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، فيما يترأس الوفد الإيراني مساعد وزير الخارجية علي أصغر خاجي. وفي كلمة له دعا لافرنتيف الجانب التركي إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد في شمال سوريا، مؤكدا ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في سوريا. نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإعدامات التي تنفذها السلطات السعودية، مؤكدة إعدام 17 شخصا منذ 10 من الشهر الجاري بتهم تتعلق بالمخدرات والتهريب. وأعلنت المنظمة أن 144 شخصا أعدموا في السعودية هذا العام، منهم 47 لأسباب سياسية و 56 بتهم قتل. تفاصيل أو في التقرير التالي.
السعودية تعود من جديد لمجهر الأمم المتحدة في ملف حقوق الإنسان، وذلك بعد أن نددت باستئناف الإعدامات في المملكة بتهمة انتهاك القوانين المتعلقة بالمخدرات بعد تعليق غير رسمي لمدة 21 شهرا. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إعدام 17 رجلا منذ 10 من الشهر الجاري لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات والتهريب، وهم 4 سوريين و3 باكستانيين و3 أردنيين و7 سعوديين. وأعلنت المنظمة أن 144 شخصا أعدموا في السعودية هذا العام، منهم 47 لأسباب سياسية و56 بجرائم قتل. مفوضية الأمم المتحدة أوضحت أن استئناف عمليات الإعدام المتعلقة بانتهاك قوانين المخدرات في السعودية خطوة مؤسفة جدا، خصوصا أنها تأتي بعد أيام على مطالبة غالبية كبيرة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عالمي لعقوبة الإعدام. وأشارت إلى أن فرض عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدرات يتعارض مع المعايير والمبادئ الدولية، داعية الرياض إلى تبني قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بجرائم مرتبطة بالمخدرات، وضمان حق جميع المتهمين بمحاكمة عادلة وفقا لالتزاماتها الدولية. العام الماضي شهد إعدام 69 شخصا في السعودية، لكن الهيئات الحقوقية تشكك دائما بالتهم التي توجهها السلطات للسجناء، حيث يشير المراقبون إلى أن الكثير من هذه المحاكمات تكون شكلية ولا تحقق النزاهة القانونية، حيث إن المتهم يكون فيها محروم من حقوقه القانونية وتفرض عليه أحكاما تعسفية قاسية تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، وأغلبها تكون قضايا كيدية تلفيقية وذات أبعاد سياسية.
إلى العناوين. إيران تبدأ تحصيب اليورانيوم بنسبة 60% في فوردو رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مقاومون فلسطينيون يأسرون جثة جندي صهيوني في جنين بالضفة الغربية المحتلة. المقاتلة التركية تجدد استهدافها لمناطق مختلفة في محافظة الحسكة شمالية سوريا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بأجمل تحية، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في الساعة 9:48. على رأس الساعة أي في الساعة 10 تماماً، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة. أنتم وطبيب الأسرة يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:10 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. في تمام الساعة 11 نشرة خبرية جديدة. عند 11:13 يأتيكم إعادة برنامج صدى المغرب العربية. في الساعة 11:44 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:51. على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 11:57 نقدم لحضراتكم برنامج شرح الآيات. من المكتبة الإيرانية في الساعة 12:14. مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى هذا البرنامج ومواصلة التعرف على النتاجات السينمائية في إيران، إذ ندعوكم معنا للتعرف على فيلم سينمائي بعنوان غناهكاران، أي المذنبون، للمخرج فارامارز قريبيان. سنمر على أهم النشاطات الفنية لأحد الممثلين في هذا الفيلم، ألا وهو الممثل الشهير رضا رويجري، كما نستطلع رؤية ضيف البرنامج حول هذا الفيلم، وأخيرا نستمع إلى إشاراته الختامية وهي من أعمال الموسيقار الإيراني فردين خلعت بري. فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأكارم، بعد 12 عاما تمكن الممثل والمخرج الإيراني فرامرز قريبيان من العثور على سيناريو مناسب ليحوله إلى فيلم سينمائي، وتحقق هذا الأمر بعد عودته إلى البلاد إذ قام بإعادة كتابة السيناريو في عام 2006. لقد جاء إخراج فيلم غونهكاران لفرامرز قريبيان بعد آخر عمل له وهو فيلم تشيشمهايش، ووفقا لبعض الآراء فقد تطلب هذا الفيلم حساسية مفرطة في عملية التصوير والمونتاج بسبب الغموض الذي حمله السيناريو. في هذا الفيلم نجد المخرج قريبيان يتأمل في مجموعة مختلفة من الممثلين سواء من حيث الخبرة أو من حيث أسلوب التمثيل، كما أنه استخدم أفضل المحترفين في السينما الإيرانية للعمل خلف الكواليس. لقد جاء في خلاصة رواية الفيلم أن ابنة ضابط الشرطة فرازماند تقتل شر قتلة. يجمع اثنين من ضباط الشرطة الرائد روانجر، وهو ضابط يبدو رقيق الكلام ومنطقيا وهادئا، والعقيد تدين وهو رجل فخور وعنيف ومثير للغضب ومعروف بأنه يلجأ لإجبار المجرمين على حصول الاعترافات منهم. يبدأ هذان الضابطان بعملية التحقيق للعثور على القاتل في أجواء يكون فيها لجميع المتهمين الدوافع الكافية لارتكاب جريمة القتل. يحاول المخرج قريبيان إنشاء عالم بوليسي بمظهر عنيف، حيث يظهر اثنان من المحققين النموذجيين، أحدهما هادئ ومنطقي والآخر مرير وعنيف المزاج. كلاهما يرتدي المعاطف الشتوية في كل مكان بحثا عن قاتل يبدو أنه يعاني من مرض نفسي. مع التقدم الذي يحصل في متابعة القضية يدركان أن القاتل لا ينحصر في شخص واحد، بل يمكن أي شخص أن يكون هو القاتل، وهذا ما يعقد الأمر. بشكل عام يعتبر فيلم غونهكاران فيلما جيدا للغاية، مثلما أظهر مخرج هذا العمل قدرته على الإخراج في فيلمه السابق تشيشمهايش. أظهر هذه المرة قدراته في خلق جو غامض ومثير للانتباه، مساحة يراها بعض النقاد لا تتوافق كثيرا مع الواقع المحيط، بل يتم زرعها بشكل دقيق لتشكيل القصة المفضلة للكاتب والمخرج. مثال على ذلك يمكن أن يكون مشهد مطاردة أحد المشتبه بهم الذي يبيع تذاكر السينما. السينما تعرض فيلم 7 للمخرج فينشر. يدرك المشاهد أن كاتب السيناريو يحاول أن يظهر ما نال إعجابه من خلال قصة الفيلم، وفي الوقت نفسه وكما جاء في حكاية فيلم 7 يوجد في هذا الفيلم اثنان من محققي الشرطة باختلاف سني واضح، ولكل واحد منهما اتجاهات معاكسة، اللذين يبحثان عن قاتل نفسي، وهكذا يضرب عصفورين بحجر واحد. يبدأ فيلم غونهكاران بعبارة نقلت من فريدريش نيتشه الفيلسوف الألماني والناقد الثقافي، وهي ليحذر كل من يحارب المجرمين ألا يصبح مجرما. هذه العبارة المأخوذة في الغالب من فيلم 7 للمخرج ديفيد فينشر، إذ يتناول جريمة قتل غامضة يتحمل مسؤولية متابعتها اثنان من رجال الشرطة ليس بينهما معرفة سابقة، أحدهما على وشك التقاعد وهو الرائد تدين بأداء الممثل فرامرز قريبيان، والآخر ضابط شاب الرائد روانجر بأداء الممثل رامبود جوان، إذ يعملان معا للتحقيق في هذه القضية. ثم تقع جرائم قتل متتالية وفي النهاية يتم فك هذا اللغز. يتم تقديم الشخصية الرئيسية في الفيلم على أنها الرائد تدين، وهو شرطي مطيع ولكنه عنيف، والذي يرى أحيانا أنه من الضروري عدم اتباع الخطوط الحمراء للقانون لإنجاز مهمته. وفقا لمخرج الفيلم فإن شخصية الرائد تدين وبعد التعرف على القاتل يتجاوز دائرة القانون ويقوم بقتل القاتل، وهي نهاية مشابهة لنهاية فيلم The Departed أي المغادرون، وهو فيلم جريمة أمريكي صدر عام 2006 من إخراج مارتن سكورسيزي وسيناريو ويليام موناهان، ولكن في النسخة التي تم إصدارها تمت إزالته واعتبار نهاية أخرى له، والتي وفقا لعبارة نيتشه: إذا ظهرت النهاية التي يريدها المخرج على الشاشة فهذا يعني أن القاتل الذي لم يرتكب أي جريمة حتى جريمة القتل الأولى سيتخذ إجراء تعسفيا ويقتلهم لاعتقاده أن القانون لا يمكنه معاقبة المذنب ويتحول إلى مجرم، فيقتل الرائي التدين أيضا القاتل بنفس الفرضية ويتحول إلى مجرم آخر. لكن النهاية التي نراها في الفيلم هي عكس ذلك. الرائي التدين لا يتصرف بشكل تعسفي ضد القواعد، وفي الحقيقة فهو لا يتحول إلى مجرم ويخرج منتصرا من هذه المعركة.
نجوم سينمائية.
سلام عليكم. فرنا شما پلیس مالیز هستین، نکن خرافی از ما سرزده خدای نکرد ها؟
خیلی پوله.
مال ما نیست داشت، مال مردمه، دست و امانته. اگه امانته بود قابلی نداشت هنوزم. حسن دو چای برده بیا.
شما شنبه شب تا یک شنبه صبح کجا بودین؟
با دست شما درد نکنه، یه ده بفرمین بازجوییه دیگه، میگفتین دفترتون خدمت میرسیدم. حالا نکنه دوره جون کسی مرده.
آسمان فرازمند.
آسمان فرازمند چی؟
شنبه شب به قد رسیده.
نتعرف في هذه الفقرة على أحد أشهر الممثلين الإيرانيين والذي قام بأداء دور في فيلم جوناهكاران الذي نسعى للتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج. إنه رضا رويجري، منشد ورسام وممثل مسرحي وسينمائي وتلفزيوني إيراني من مواليد العاصمة طهران عام 1946. أنهى دراسته الإعدادية في منطقة تجري شمالي العاصمة طهران، وكان في حلمه أن يصبح طياراً، حيث خضع مرتين لاختبارات الطيران إلا أنه لم يوفق فيهما، الأمر الذي دفع رويجري لتغيير اتجاه حياته فتوجه إلى الرسم والمسرح، حيث شارك في مسرحة ويس ورامين في تلك الحقبة. أقام رضا رويجري عدداً من معارض الرسم في إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 1996. دخل التمثيل في المسلسلات التلفزيونية من خلال دوره في مسلسل حي الصحة مع لي بهدوشت عام 1984، حيث حظي باستحسان المشاهدين في تلك الفترة. كما اقتحم رويجري ميدان السينما من خلال تمثيله في فيلم النسور عقابها للمخرج الراحل خاتشكيان، ولديه الآن 28 فيلما سينمائيا أدرجت في سجله الفني، وقد لمع نجمه أكثر في مسلسل المختار عندما ظهر بدور كيان الإيراني.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم تواكبون برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أيها الأكارم، وفقا للنقاد السينمائيين فإن أهم نقطة قوة في فيلم جوناه كاران هي دقة المخرج في ملاحظة مكونات الفيلم البوليسي، مما يدل على أنه من الممكن خلق الحماس اللازم للجمهور من خلال إعادة بناء قصة كلاسيكية بالتناسب بين الحبكة والموضوع والمؤامرة. لقد تم تصميم سرد الرواية وهيكلية الفيلم بالتناسب مع بعضهما البعض، مستلهما من النماذج المشهورة التي تحظى بها الأفلام البوليسية على المستوى العالمي في مجال الإعداد المسرحي وبناء المشاهد وتسلسلها في الفيلم. يضع كاتب السيناريو ثلاث شخصيات كأبطال الفيلم، هي شخصية آسمان وروانغارو والنقيب تدين. فيلم جوناه كاران يجسد أحد الحالات النادرة التي يكون فيها رجال الشرطة في القصة يعملون كجواسيس وقتلة، مما يجعل الجمهور يفهم الأبعاد الأخرى والعلاقات الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص. ولتجسيد تلك الشخصيات يقدم الممثلون في الفيلم صورة مختلفة عن أدوارهم السابقة التي عهدها المشاهد. مثلا يقوم أحدهم بتجسيد الحالة المطلوبة من خلال حركات اليد والعينين في التعامل مع الآخرين، الأمر الذي منح لشخصيته تأثيرا متميزا كبيرا في أعين المشاهدين. في هذا الفيلم ومن خلال روعة أداء التمثيل، يؤكد بعض الممثلين استعدادهم المطلوب للتحول إلى نجوم في السينما الإيرانية. لقد جاء أداء الممثل والمخرج فرامرز قريبيان في هذا الفيلم وما يظهره من عنف وغضب مفرط تجاه الأفراد حتى أمام زملائه الذين أصبحوا برأيه في مظان التهمة مخالفة للمنطق الواقعي، كالمشهد الذي يلتقي فيه مع حامد الذي يبيع التذاكر في السينما فيندفع إلى داخل السينما دون الحاجة إلى فعل ذلك ويربك بالتالي أجواء السينما وعرض الفيلم. وحتى مع روانغار عندما يشهر السلاح ويتسبب في ذعر الناس. ليس من الواضح لماذا يخالف تدين القانون أينما شاء ويستهين بالآخرين ويقدم صورة عصبية لرجل شرطة متمرس. أداء الممثل قريبيان هي أداؤه المألوف في العقود الماضية والتي يمكن التعرف عليها في حركة يديه وطريقته في المشي وصوته الرخيم. إن تعامل تدين هو تعامل منفعل مع الآخرين، حيث يراهم على الخطأ في أغلب الأحيان دون التأكد والتحقيق. إن تأثير هذا الأمر يظهر عندما نجد أن تدين هو الأكثر ظهورا في الفيلم بالمقارنة مع الشخصيات الأخرى. مع ذلك فإن الفيلم هو فيلم بوليسي جنائي باعتبار ما له من موسيقى ومشاهد التحري والمطاردة والألغاز التي تشغل ذهن المشاهد أيضا. بالنظر إلى الأعمال السينمائية التي تنتج فقط لتحقيق الأرباح أو تلك التي لجأت فقط إلى الرسملة على حضور النجوم السينمائية المتكرر دون استخدام قصة مؤثرة، فإن فيلم جوناه كاران عمل بجودة مختلفة عن النماذج الشائعة التي تحاول أن تجذب المشاهد من خلال تصوير مشاهد من خارج إيران بطريقة غير منطقية، إذ تكون المشاهد عبارة عن أماكن لافتة للنظر فقط وتوفر معلومات سياحية غير مرتبطة أساسا بفكرة الفيلم وقصته. بعبارة أخرى فإن المخرج فرامرز قريبيان يوضح أنه بالرغم من وصوله إلى سن 70 وبعد 4 عقود من التواجد الفعال في السينما كممثل ومخرج، لا يزال يبحث عن ذوق وجماليات وهوية مستقلة على عكس بعض صناع الأفلام الذين ليس لديهم إبداع وأن موضوع وهيكلية أفلامهم قديمة ومكررة.
متاسفانه یکی دیگه از مزنونین به قدر رسیده، فقط معمار باقی مونده.
یه منبع اطلاعاتی نامشخص برای اداره این مدارک فرستاده، باید معمار رو پیدا کنید. اون علنا یک تجارت آدم بود طرف مرز براه انداخته.
بعد من قبول گرفتیم؟
نه هیچ ردی از من بر نیست.
مرجان فرازمندم به این اطلاعات دسترسی داشته، برای همین هم معمار میکشته.
حالا دستور بازداشتش رو ببین، اون تنها مضمون باقی مونده است.
ترتیبش رو دادم، حتی بچه ها رو فرستادم محل کارش رو خونش، ولی خب اون الان خارجه و با این وضعیت معلوم نیست کی برمیگرده.
یعنی چی رفته خارج؟ غلط کرده رفته؟ خب برش کردونید.
با پلیس اینترپل و سفارت اون هماهنگ کردیم. بچه‌م شرط رو برشون توضیح دادیم و اونا قول همه جور همکاری دادن. ترتیبی دادم که همه چی بی سر و صدا انجام بشه. بچه‌م قرار شما رو بفرستیم اونجا.
یعنی چی؟ ما بلنشیم بریم اونجا بدوزیمش بریمش اینجا؟
معلومه که نه. شما عملیات اونجا رو به کمک نماینده پلیس اینترپل که کنسولگری هماهنگ کرده انجام میدیم. بعدش هم پلیس اینترپل همه جور اسلحه و امکانات در اختیارتون قرار میده. تدایو اونجا آرتیست بازی در نیاری جلومون بری آبرومون رو ببریم.
الآن أيها الإخوة والأخوات ننتقل إلى زميلتنا والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالتوفيق والسداد لخبيرنا السينمائي الأستاذ ليث جعفر ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ ليث، فيلم جناح كاران من إخراج فرا مرز قاربيان له أصداء كثيرة وانتقادات أدى، خاصة فيما يتعلق بطبيعة سيناريو الفيلم وانسجامه مع واقع الحياة في إيران. حضراتكم كيف تنظرون إلى هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. الواقع دعيني أخالفك في هذا السؤال، وأنه هذا الفيلم يعني فيه مشاكل. نعم، هو لا يخلو أي فيلم في الواقع من بعض المشاكل الفنية والتقنية لعله، وحتى في المضمون والسيناريو. هذا الفيلم بالذات هو من الأفلام الجيدة، أنا أعتبره في مجال السينما البوليسية. السينما البوليسية في إيران عموما تعتبر سينما ضعيفة ولها بعض الإخفاقات، ولم تقدم الأفلام الجديرة بالسينما الإيرانية لتكون في موقعها الذي يتمناه المشاهد الإيراني. ولعله الإخفاق في هذا النوع من الأفلام هو الذي جعل المشاهد الإيراني قليلما يدخل إلى صالة العرض السينمائية. السينما البوليسية في إيران تحتاج إلى دعم كبير، وإلى دعم حتى قبل المؤسسات الأمنية لإعطاء الملفات الواقعية لهذه الأفلام ولمنتجي هذه الأفلام ومخرجيها، ليقدموا أفلام تتناسب مع الواقع الأمني والاجتماعي داخل إيران. يبدو أنه المسؤولون الأمنيون في إيران ارتأوا أن يقدموا هذا الدعم للمسلسلات دون الأفلام السينمائية. نحن نشهد أنه في الإنتاج المسلسلات البوليسية في إيران هناك عمل وقوة دافعة قوية جدا، نرى مسلسلات جدا مهمة على مستوى الإنتاج المسلسلات البوليسية. كذلك في السينما المنزلية، في مواقع البث التلفزيوني والسينمائي داخل إيران، هذه المواقع الآن تبث مسلسلات جدا مهمة وجدا جذابة بوليسية، لكن لا نرى هذا التواجد وهذه القوة في الأفلام البوليسية. الفيلم هذا بالذات، فيلم المجرمون لفرع مرز قريبيان، أنا أعتبره من ضمن الأفلام القوية والأفلام المهمة التي يعتبر هو خطوة إلى الأمام في السينما البوليسية في إيران. وفي وقته حاز على مشاهدة جيدة، وفي مهرجان فجر السينمائي في ذلك العام عام 2013 رشح لأكثر من جائزة، تقريبا 5 جوائز، لأخذ جائزة في من المهرجان، وأخذ جائزة دور التكميلي حازها الممثل رامبوت جوان لأدائه المتميز والمختلف عن تمثيله النمطي في باقي الأفلام. اللطيف أنه هذا الفيلم بإخراج فرامز غربيان استطاع في إخراجه وفي إدارته للتمثيل وأداء الممثلين أن يستخرج من ممثل مثل رامبوت جوان الذي صح لديه بعض الغلو في أداء الكوميدي، أن يستخرج منه تمثيل وأداء منطقي وواقعي جدا ومختلف، بحيث أنه لا يمثل هو دور كوميدي، بالعكس يمثل ممثل دور جاد جدا، وفي هذا الفيلم تميز بهذا الأداء وحاز على جائزة. في الواقع أن هذا الفيلم أنا أعتبره فيلم بوليسي ناجح، لكن من خلال السيناريو لعله هناك بعض الإشكالات في موضوع أنه هذا الفيلم كتبه سام قريبيان خريج أكاديميات سينمائية أجنبية وصاحب باع طويل في الأداء التلفزيوني والسينمائي من حيث التمثيل والكتابة، كتبه لفيلم أجنبي ولواقع مختلف اجتماعيا وبوليسيا وأمنيا خارج إيران، ثم حوله إلى سيناريو إيراني لوالده، لعله الوالد قرأ السيناريو الأجنبي فاستذوقه وقال له حوله فيلم إيراني. ربما أقول المشكلة بدأت من هذا المكان، أنه في قضية التحويل تكون بعض الشخصيات أو بعض التفاصيل في الأحداث لعله غير متناسبة مع الواقع الاجتماعي والأمني الإيراني، لكن في العموم هو يعتبر خطوة مهمة في مجال إنتاج الأفلام البوليسية.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، وأشكر حسن استماعي مستمعينا الأكرم.
تحية لكم طيبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن فيلم غوناهكاران للمخرج فارامرز قريبيان. أيها الأكارم، يمكن وضع فيلم غوناهكاران الذي أخرجه فارامرز قريبيان في فئة أفلام الشرطة والجريمة أو أفلام نوار أو الفيلم المظلم التي ترتكز بمحتواها على التصرفات المفعمة بالتهكم والتشاؤم. تتميز أفلام نوار والأفلام المماثلة في السينما العالمية خارج إيران بتنوع كبير، يمكن أن يتحدى هذا النوع من الأفلام نطاقا واسعا من الحكومة مثل الشرطة وأجهزة الاستخبارات الأمنية والمؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية والسياسية والقطاع الخاص والقوى الاقتصادية والمافيا. ويمكن للحكومة أيضا الاستفادة من هذه الأفلام لإظهار قابلية الإصلاح والتفوق على الفساد داخل مؤسساتها، ولعل هذا هو السبب وراء تفضيل صانعي الأفلام وكتاب السيناريو والمخرجين ألا يكون هناك شبه بين الشخصيات في الفيلم مع قوى الشرطة الداخلية، بحيث تقل احتمالية تعرضه للرقابة المؤدية إلى الحذف أو الإلغاء أو الإضافة. يمكن أن يجذب هذا النوع من الأفلام الجمهور ويسليهم إذا تمت ملاحظة مكوناته مثل المواجهة الواضحة بين الخير والشر، التفاعل والحركية والغموض الذي سيكون له تأثير كبير. من وجهة النظر هذه، فإن فيلم غوناهكاران وفي ظل الإمكانيات المتوفرة في السينما الإيرانية يعد فيلما مقبولا وفقا للمهتمين، ولعل أهم عامل في إرضاء الجمهور عن هذا الفيلم هو أن ممثلا شهيرا ونجما سينمائيا مثل فارامرز قريبيان، والذي ترك في ذهن جمهوره صورة جيدة لما قدمه من أعمال سابقة، هو الذي قام بإخراج هذا الفيلم.
أنغام سينمائية.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه الفقرة نستمع إلى إشارة الختام لفيلم غوناهكاران إخراج فارامرز قريبيان ومن بطولته أيضا هذا العمل الموسيقي من أعمال الموسيقار الإيراني فردين خلعتبري، نستمع معا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل، ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بتحياتنا الخالصة نجدد اللقاء بكم، أملين أن تحيط بكم أجواء السعادة والبهجة أينما كنتم، وأن نحظى بصحبتكم ونحل ضيوفا نافعين لكم.
نواصل معكم أيها الأفاضل في محطتنا لهذا الأسبوع من البرنامج التطواف في العالم الشعري للشاعر الإيراني المعاصر علي رضا غزوة، الذي عرف بتوجهاته الدينية والثورية في جميع أغراضه وتجاربه الشعرية جملة وتفصيلا.
نعم مستمعينا الأكارم، نستهل حلقتنا هذه بمقطوعة شعرية كتبها الشاعر حول شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس، فلنستمع معا.
ناگهان در ناگهانی از گل و لبخند باز می گردند، نقش پرچمهایشان خورشید در خیابان، رودی از رنگین کمان آواز می خواند. کاش برگردند یک شب آسمان مردان خاکی پوش، صبح رویانی که در باران آتش چهره می شستند. کاش برگردند، دستمال خونشان را روی فرق چاک چاک خاک بگذارند. ناگهان در ناگهانی از گل و لبخند باز می گردند، زخمهای بی صدا گل می دهد، تنهای بی سر گل، دستها گل می دهد.
سيعودون فجأة في موكب من الزهور والبهجة، حاملين راياتهم وقد أشرقت الشمس من ورائها، في الطريق الذي يسلكونه يتراءى للناظر نهر من قوس قزح، وقد أطلق عقيرته بالغناء، ليت رجال السماء يعودون ليلة، إنهم ذو الطلعات البهية الذين كانوا يغسلون وجوههم بمطر النار، ليتهم يعودون ليضعوا مناديلهم الدموية على مفارقهم المتربة. سيعودون على حين غرة في موكب من الزهور والبهجة، فالجروح الصامتة والأجسام المقطوعة الرأس والأيدي ستزهر.
الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، تعد أشعار غزوة من أكثر أشعار الدفاع المقدس سلاسة ووضوحا، ويرى الناقدون المعاصرون أنها تعتبر من جملة أكثر نماذج الشعر المكافح والملتزم صدقا في التعبير، حيث يرى الناقد المعاصر ضياء الدين ترابي بشأن نتاجاته قائلا:
تمثل قصائد غزوة أكثر نتاجات الشعراء المجاهدين والملتزمين صدقا وصفاء، وقد سعى الشاعر لأن يقدم في هذه القصائد صورة حاضرة عن إيمان المقاتلين في طريق الحق والدفاع عن قيم الثورة الإسلامية وعشقهم وإيثارهم وتضحياتهم. إن أشعاره تحلق بنا إلى أجواء روحية تمتد جذورها في الثقافة الإسلامية الغنية وملاحم الشباب الإيرانيين البطولية. مستمعين الكرام، لغة غزوة هي لغة متحركة وحية تنبثق من قلب لغة الحوار اليومية، وهي بعيدة كل البعد عن التكلف والتصنع، لأنه يتحدث ببساطة عن الثورة والصمود، ولذلك تجد أشعاره طريقها معبدا وسالكا إلى قلوب المتلقين ليوصل رسالته من خلال مد الجسور معهم، كما نلحظ ذلك في المقطوعة الشعرية التالية التي نختتم بها لقاءنا معكم أحبتنا المستمعين لهذا الأسبوع، على أمل مواصلة مشوارنا في الأسبوع المقبل، فلنستمع معا.
می دانم فردا درخت ستاره گل خواهد کرد، ما خوشبخت خواهیم شد و زمین به آرزویش خواهد رسید. امشب اما فریادم را به پیشواز مردی خواهم برد که هنوز توبره شبانه پدرانش را به دوش دارد. من هیچ چیز ندارم جز مشتی ترانه. چرا بترسم وقتی می دانم فردای واقعی تری داریم؟
أعلم أن شجرة النجوم ستزهر غدا، وسنكون سعداء، وستحقق الأرض أمنيتها. سوف أحمل صرختي الليلة ليستقبل بها رجلا ما يزال يحمل على كتفه أمنيات آبائه. أنا لا أمتلك أي شيء سوى حفنة من الأغاني، فلماذا الخوف وأنا أعلم أن غدا حقيقيا في انتظارنا؟
أيها الأفاضل مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه،
صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد يا سيدا للخلق من ذا سيد يدنو لطهر محمد يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم.